باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح 14. شفنا نهاية حياة الملك يربعام، إزاي انتهى نهاية سيئة بالرغم من محاولات الله تتويبه أو رجوعه، لكن ما استفادش من كل فرص التوبة اللي جات له وانتهى نهاية سيئة. ندخل على رحبعام، يقول: وأما رحبعام، عدد 21، ابن سليمان فملك في يهوذا، وكان رحبعام ابن 41 سنة حين ملك، وملك 17 سنة في أورشليم المدينة التي اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع أسباط إسرائيل، واسم أمه نعمة العمونية، وعمل يهوذا الشر في عيني الرب وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباءهم بخطاياهم التي أخطأوا بها. وكأنه ربنا عنده درجات من الشر ودرجات من الفضيلة. جماعة، وقت رحبعام بنو يهوذا عملوا شرا أكثر من آبائهم. مين آبائهم الأشرار؟ ما قبل بقى شاول، أو ما قبل داود وسليمان. وقت داود وسليمان أغلب الناس كانت عايشة حياة توبة، وده يورينا قد كده الملك وتأثيره على الشعب. لما بيكون الملك أو القائد صالح بيخاف ربنا، كل اللي ورا منه بيعتدله. لما يكون هو نفسه ملخبط، كله بيلخبط. فهنا عمل أغاروه أكثر من جميع ما عمل آباءهم بخطاياهم التي أخطأوا بها. الأجيال اللي قبل شاول، هي سفر القضاء، تلاحظوا كانوا بيعبدوا أوثان. والأجداد اللي قبل دول وقت موسى النبي برضو عبدوا الأوثان في البرية. إذن الشعب اليهودي كان دايما يمشي خطوة كويس ويرجع 10 خطوات، يعني الفترات اللي يمشي فيها كويس كانت قليلة، وكانت دايما مرتبطة بقيادة روحية قوية. يعني وقت موسى أغلب الناس كانت تخاف وتمشي كويس، مجرد موسى يطلع الجبل بس ممكن يزوخ. وقت يشوع الناس مشيت كويس، بعد كده فترات طويلة من الضياع والفساد. وقت شاول الناس انحرفت، وقت داود الناس تابت ورجعت. وقت سليمان في الأول كانوا ماشيين كويس، ولما هو نفسه ابتدى يلخبط الشعب كله ابتدى يلخبط. وهنا يبان أنه يعني الواحد يقاس على أجداده وأبائه، إن كان بالإيجاب أو بالسلب. يعني ما نقدرش ننكر التاريخ كما كان هكذا يكون. ما ينفعش واحد فينا يقول أصل الزمن ده غير زمان. لا، هو كل زمان في خير وشر، وكل زمان في أتقياء وأبرار، وفي أشرار ومفترين. ما ينفعش الواحد يعذر نفسه بقول أصل الأيام دي غير زمان. لا، كل الأيام شبه بعض، وفي كل جيل في ناس أتقياء. وبالتالي أنت بتبص على من سبقوك، لأبائك وأجدادك، أنت وصلت قد إيه منهم، عملت قد إيه زيهم. وبنهم أيضا لأنفسهم مرتفعات وأنصابا وسواري على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء. يعني ما بقوش أحسن حالا من بتوع يربعام. احنا قلنا يربعام ده واخد 10 أسباط في الشمال، ورحبعام واخد 2 سبطين في الجنوب. ورحبعام عنده ميزة وجود الهيكل والكهنة وكده، إنما كله لخبط. يربعام توه الناس خالص، ورحبعام كمان أضل الناس وشجع عبادة الأوثان. وبعدين تلاحظوا الشر لا يقف عند حد. يعني مش يتعمل هيكل واحد للأصنام واللي يحب يجي، لا، يقول تحت كل شجرة خضراء. كأن الشيطان بينافس ربنا له المجد في العالم، عاوز كل حتة ينجسها ويدنسها، مش عاوز حد يعرف ربنا، مش عاوز حد يفكر في ربنا. لا يقف عند حد. مش كفاية الإنسان الكويس يبعد عن ربنا، ده لازم كمان يغلط ويغلط قوي. ومش كفاية الناس دول ما لهمش في ربنا، لازم يفسدوا ويفسدوا تماما. الشيطان دايما طموح جدا في طموحاته المزعجة. وكان أيضا مأبونون في الأرض. المأبونون دول اللي هم اللي عندهم شذوذ، وده يورينا أن كل الأجيال كانت ظاهرة وجود الشذوذ دي موجودة، ولما يزيد الفساد يرفعوا رأسهم ويجاهروا بوجودهم ويطالبوا بحقوقهم كأنهم يعني من حقهم الخطية يعني. فإذا ذكر كلمة مأبونين هتلاقوها دايما مرتبطة بفترات الفساد، ولما يجي ملك صالح يبيد المأبونين، ودي كانت موجودة في الشريعة إبادة كل من يعني يعيش حياة بالمعنى ده، يسموها مثلا في تعبير العهد الجديد مضاجع ذكور، على اعتبار هنا الجنس المثلي بيسموه. فعلوا حسب كل أرجاس الأمم. إذن العبادات دي بما فيها من زنا وإباحية وشهوات منحرفة مرتبطة كمان بالقتل والفساد والوثنية، كل ده شغل شياطين. مهما الناس جملت الحقيقة هو في الآخر كل ده إخراج شياطين. فعلوا حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم، وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وأخذ كل شيء، وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. عارفين الآية اللي بتقول من له يعطى ويزداد، أما من ليس له فإيه؟ الذي عنده يؤخذ منه. أنت يا رحبعام ما حافظتش على علاقتك بربنا وعهدك مع ربنا، ما حافظتش على العبادة اللي استلمتها عن أبوك وجدك، يبقى ربنا لازم ياخد اللي عندك، يبقى حاجة ربنا اللي في ايديك تروح منك لأنك ما كنتش أمين عليها. فثروات الهيكل، وطبعا دي كانت حاجات ثمينة جدا من الناحية الروحية ومن الناحية حتى المادية، كانت غالية جدا، إنما ما قعدتش. ليه؟ لأنه ما كانش أمين عليها. واحد راكن أواني الهيكل ما بيستخدمهاش، خلاص تروح تتسرق لأنك أنت مش ما تستاهلهاش. واحد راكن نعمة ربنا في حياته واخد الروح القدس وقافل عليه وطفيه، واخد المعمودية وراكنها وعايش حياة كأنه ما تعمدش. طب وبعدين عاوز في آخر أيامك تقول ما نصلي متعمد وعند الروح القدس وكان فين ده كله؟ الذي عنده يؤخذ منه. أخذ كل شيء، أخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان، فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أطراس نحاس. كأن رحبعام عاوز يحافظ على المنظر بس، راحت منه أطراس الذهب اللي عملها أبوه اللي هي رمز للجلال والملك والعظمة والحضور الإلهي، أم عمل بس إيه نحاس مطلي كده عشان يدي نفس المنظر. ودي دايما تفكرنا بخطية الرياء. الرياء يعني ايه؟ يعني منظر. في ناس تاخد من العبادة منظرها بس، المنظر بس، ما عادش في حب، ما عادش في ايمان، ما عادش في رجاء، ما عادش في تواضع، ما عادش في صدق. انما ايه؟ في ناس جوه الكنيسة، وفي ناس ممكن تخدم، وفي ناس تدخل وتطلع، وفي ناس تتكلم كلام روحي، لكن يا ترى دي اطراس نحاس ولا اطراس ذهب؟ يعني دول منظر ولا دول بجد؟ دي حاجات ثمينة ولا الثمائن راحت؟ الله فاحص القلوب يعرف بقى هل الناس عن صدق بتحبه ولا عن تظاهر. سلمها ليد رؤساء السعاء الحافظين باب بيت الملك، وكان إذا دخل الملك بيت الرب يحملها السعاء ثم يرجعونها إلى غرفة السعاء. وبقية أمور رحبعام ده يورينا أنه كان لغاية آخر أيامه يعرج بين الفرقتين، يعني ساب المرتفعات تتعمل والأصنام، وفي نفس الوقت يدخل بيت ربنا برضو إيه يعبد الله ولو أمام الناس، فما زال له منظر كده ومنظر كده. طبعا ده ما ينفعش قدام ربنا. وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل الأيام، ثم اضطجع رحبعام مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود، واسم أمه نعمة العمونية، وملك أبي أو أبيام ابنه عوضا عنه. يبقى احنا خلصنا داود وبعدين سليمان وبعدين رحبعام، هندخل في على واحد اسمه أبيام أو ساعات يقال له أبي، ابن رحبعام ابن سليمان ابن داود. احنا كده مركزين على مملكة الجنوب اللي هي سبط يهوذا ومعاه سبط بنيامين. في السنة 18 للملك يربعام بن نباط ملك أبيام على يهوذا. هنا هتلاحظوا بقى في سفر الملوك والأخبار ينسب كل ملك بدايته لسن الملك الثاني، يعني إيه؟ ما في مملكتين لازقين في بعض، الشمال والجنوب. فهنا الملك ده عايش، الملك ده مات، والملك اللي مات هيجي مطرح منه ملك تاني. فيقولوا في السنة 18 لأربعام لملكه مات رحبعام وجي أبيام. بعد شوية يقولوا في السنة كذا الأبيع وأبيام ملك واحد مطرح يربعام. إذن يقاس التاريخ على ملك المدن المجاورة. وكان طبعا كل عهد بتحسب من أول سنة 1 2 3. فيتقال في السنة 18 للملك يربعام ابن نباط ملك أبيام على يهوذا. ملك 3 سنين، ده بقى ما طولش أبيه ده، يعني 3 سنين في أورشليم. واسم أمه معكة ابنة أبشالوم. دي أم، خلي بالكم التركيز على حكاية الأمهات، أم رحبعام عمونية، يبقى من أصل وثن، فطلعت ولد أي كلام. وهنا أم أبية دي ابنة أبشالوم، وهو أبشالوم برضو سيرته وحش، فبالرغم أنها من أصل يهودي لكن أبشالوم ده اللي قام على داود وكان عاوز ياخد منه الملك، فواضح أن برضو تربيتها لا تخلو من فساد. وصار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله. يبقى أبيام ده مشي على خطوات رحبعام. طب ما عندك جدك وأبو جدك كانوا بيعملوا حاجات كويسة. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. هنا يبان أنه في حياة كل شخص في أباء وفي أجداد، وفي حاجات زرعت فيه غلط وفي حاجات محطوطة له صح. محدش فينا يقدر يقول أنه تربى تربية مثالية من كل الجوانب، إنما محدش فينا يقدر ينكر أن في أجداد وأباءه من لهم سيرة صالحة فاضلة. أنت دلوقتي عليك تختار، هتمشي زي جدك فلان أو أبوك فلان اللي كان بيخاف ربنا، ولا هتنقل عن أبوك أو جدك رذائلهم وعيوبهم. أنت حر، ممكن تاخد ده أو ده. في ناس بتفترض أن اللي يزرعوك كبار لازم يطلع في الشباب أو في الأولاد بنفس الدرجة. الكلام ده مش مظبوط، وإلا يبقى الإنسان غير مخير. لا، الإنسان مخير. صحيح في تأثير كبير للتربية ولقدوة الأباء، لكن بيجي وقت الطفل أو الشاب ما بيرضاش عن الوضع اللي فيه أهله وبيختار لنفسه طريق على مزاجه. فمحدش يدعي أنه غضوب لأنه غصب عنه باباه ومامته وأهله كانوا غضوبين. طب ما أنت كبرت، ما أنت ممكن توقف الغضب، ما أنت ممكن تعالج نفسك، ما ممكن تثور على نفسك وتقول أنا مش عاوز أطلع زي صورة أبويا لأنها صورة مشوهة، أنا عانيت منه، ليه أولادي يعانوا مني؟ وممكن واحد يفضل دايما يعلق الشماعة ويقول إيه أعمل إيه، هم ربوني على كده. هو ربك على كده يعني أنت مالكش إرادة، مالكش حرية، مالكش قرار مع نفسك؟ لأن هنشوف في تسلسل الملوك في ملوك أبرار أبائهم كانوا أشرار، وفي ملوك أشرار أبائهم كانوا أبرار. ده يؤكد فكرة أنه مش بالضرورة كل أب هيطلع واحد شبهه تمام. إنما إذا طلع واحد أخلاقه صعبة وأبوه كان هو السبب، لا شك أنه يعني أبوه هيشيل جزء من هذا الذنب. عشان كده الكتاب يقول أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع. مش معناها انه في حتمية ان الواحد يبقى وحش زي اهله، لا، لكن معناه انه انت تعبت اولادك بتقديم صورة ردية محتاجة جهاد طويل منهم عشان يتحرروا من الصورة دي. لم يكن قلبه كاملا مع الرب اله كقلب داود ابيه. خلي بالكم من دقة التعبير، صار في جميع خطايا ابيه ولم يكن قلبه كاملا كداود أبيه. يعني كأنه حط له أبين، الأب المباشر لأبيام كان رحبعام الشرير، والأب البعيد الأصلي كان داود وده كان صالح، لكن هو اختار يمشي وراء راح بعام أكثر، صار في جميع خطايا أبيه. ولكن لأجل داود أعطاه الرب إله سراجا في أورشليم. يعني من أجل داود، احنا في الجيل الرابع بعد داود، ده جه داود وبعدين سليمان وبعدين رحبعام وبعدين احنا عند أبيان، ولسه ربنا بيقول ايه؟ لأجل داود. شوفوا كرامة أولاد الله، مش كل واحد فيكم يبقى له دالة كده وكرامة عند ربنا، ده يسطر على أولاده وأحفاده وأجيال من بعده بصلواته دلوقتي، هو عايش بحياته دلوقتي بالتقوى اللي هو فيها دلوقتي، ربنا يشيلها له كبيرة ويفضل له خاطر حتى في الجيل الرابع والخامس من أحفاده، لمجرد أنه سلك سلوكا مرضيا أمام الله. شوفوا الدالة كبيرة إزاي عند ربنا. يعني إذا حياتنا هتسمع في أولادنا وأحفادنا بدرجة خطيرة جدا، تخلينا كل واحد يجتهد ويقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي. أنت مش جهادك عاد لك بس، ده عاد لأولادك وأحفادك كمان. لأجل داود أعطاه الرب إله سراجا في أورشليم، يعني لم يطفئ سراجه، بمعنى ما نفهوش من الملك، سابه يملك بالرغم أنه لسه شرير عشان خاطر جده داود ولو فترة بسيطة. إذ أقام ابنه بعد وثبت أورشليم لأن داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحيد عن شيء مما أوصى به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحسي. كأنه يعني تقرير بعد سنين طويلة كمراجعة كده، داود لم يحد عن شيء إلا، فإذا داود أخطأ أخطاء كتيرة إنما كلها كانت ملمومة، يعني إنما أكبر خطأ في حياته اللي كلفه بقى زنا وخيانة وكذب وقتله كانت موضوع أوريا الحسي، وتصلح بالتوب فاستعاد داود كرامته ودلته عند ربنا. فكونوا كل شوية نقول لأجل داود والواحد يجي في دماغه طب داود معيوب، داود في حياته جريمة كبيرة، معلش التوبة سطرت. يا ريت كل دول كانوا تابوا، كان سليمان تاب رجعت له كرامة أكبر، رحبعام لو تاب كانت رجعت له كرامة، أبيام لو كان تاب كان خد كل الكرامة عند ربنا. ما أجمل التوبة اللي تمسح تماما الحاجات الوحشة من ماضيك وتبقي فقط على كل شيء حلو في حياتك. قد كده عندنا فرصة نتجمل أمام الله بالتوبة، كل حاجة وحشة عملتها تتمسح تماما كأنها ما حصلتش، ويفضل لك بس شوية الصلاة والخدمة ومحبة الناس والجهاد. يقول في أشعياء أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. يعني أنت لو توبت أنا أشيل الذنب ده كله، ماحي ذنوبك لأجل نفسي، أنا أحب أن أنا أسامح وخطاياك لا أذكرها. وبقية أمور أبيام وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام الملوك يهوذا. وكانت حرب بين أبيام ويربعام، ثم اضطجع أبيام مع أبائه فدفنوه في مدينة داود وملك آسى ابن عوضا عنه. ما عاش كتير، 3 سنين أو أقل، وما فيش في حياته حاجة، اتقال مشي غلط وخلاص. في ناس حياتها من أولها لآخرها لما تخلص تحس أنه فاضية، عملتوا ايه في حياتكم؟ ايه اللي عملتوا؟ اشتغلتوا؟ جبنا فلوس؟ وبعدين يعني ايه اللي سبته في حياتك؟ مين تأثر بيك؟ مين استفاد منك؟ قدمت ايه لحساب الملكوت؟ نفعت ربنا اللي خلقك بايه؟ عملت ايه حلو عشان تقف بيه قدام ربنا؟ واحد زي ابيان بالرغم انه من نسل داود وحكايات داود لسه طازة بيسمعها يعني من ابوه جده، لأنه كان يعني حفيده يعتبر، ومع كده ما استفادش. وخلصت حياته وتبص تلاقي 3-4 سطور ما فهمش حاجة حلوة. إيه السيرة دي؟ سيرة مش حلوة. غير واحد تاني ممكن يعيش سنوات بسيطة تبقى سيرته دسمة وعطرة، القديس يوحنا المعمدان مثلا، عاش سنوات قليلة وخدم فترة قليلة جدا، إنما صوت صارخ في البرية، ملاك تقدم الطريق أمام الرب، سيرة عطرة لغاية آلاف السنين نفتكره. حياة الإنسان لا تقاس بالعمر والسنين ولكن تقاس بالتقوى. ومحبة ربنا وخدمة الناس وإيه اللي عملته وسبته للناس. كانت حرب بين أبيام ويربعام، ثم اضطجع أبيام مع أبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آسى ابن عوض عنه. في السنة 20 ليربعام، برضو هنا ساعات حد يمسكها ويقول إيه، الأول قال سنة 18 ملك أبيام، وهنا سنة 20 ملك آسى، وبعدين قال ملك 3 سنين في أورشليم. طب ما دول سنتين بس. في اعتراض كده بيجي على النت ساعات، اللي بيحبوا بقى إيه يعني يدوروا على حاجات يحاولوا يلاقوا غلطة يعني في الكتاب. فيقول ده سنة 18 من ملك أربعام ملك أبيام، سنة 20 من ملك أربعام جه آسى مطرح. اتقال إن أبيام عاش 3 سنين ملك، يبقى في غلطة حسابية مش كده؟ هي الحياة أبسط من كده جدا. حسابات اليهود ياخدوا أي كسر سنة يعتبروه سنة. فلو فكرت فيها تلاقيها سهلة أوي. كسر السنة يعني لو قعد شهرين بس من سنة بيعتبروه خد السنة. وبالتالي لو اتقال انه في سنة 18 ملك وفي سنة 20 مات، يبقى ممكن تتحسب 3 سنين مش سنتين لو اعتبرت كسور السنين. فالموضوع بسيط، لكن في ناس يعني كده تتلكك وتدعي انها لقت غلطة. يعني في السنة 20 لأربعام ملك اسرائيل ملك آسى على يهوذا، ملك 41 سنة. ده عاش بقى، عاش فترة طويلة في أورشليم. واسم أمه معكة ابنة أبشالوم. هنا أمي مش بالضرورة أمه، ممكن تبقى جدته، لأن هي نفس الأم بتاعة أبيام، فمش بعيد تبقى يعني دي جدته. لكن لأنها شخصية قوية زي ما هنشوف، فهي دي المذكورة لأنها هي اللي ربته برضه. وعمل آسى ما هو مستقيم في عيني الرب كداود أبيه. لقينا واحد كويس. طب ما هو لو بص على أبوه المباشر، أبوه ما كانش كويس، أبيام. جده المباشر رحبعام ما كانش كويس. جده اللي قبله سليمان شوية كويس وشوية مش كويس. جده بقى الخامس كويس قوي. هو تخطى كل الجدود دول وبص على المثل الأعلى اللي ربنا بيحطه قصاده. سأل عمل أو سلك كما كداود أبيه. بلاش تقلد الناس، بلاش تقلد أهلك المباشرين لو فيهم أخطاء. قلد القديسين اللي هم أجدادك فعلا. قلد الناس اللي ذكرهم عطر عند ربنا. بص للأمثلة الحية اللي تقتدي بيها. ليه تقتدي بالناس القريبين إن كانوا مش كويسين؟ وأزال المأبونين من الأرض. من الأعمال اللي عملها آسى إنه أزال المأبونين من الأرض. وهنا معلش نقول كلمة في موضوع يبدو مش جميل، هو أن في محاولات في العالم الغربي لتقنين الخطية دي، وادعاء أنها مش خطية وأن دي حاجة طبيعية وأن كل واحد من حقه يعيش بالطريقة اللي هو عاوزها. وللأسف دخلت على بعض كنائس الغرب، كنائس غير أرثوذكسية، وقننوا هذا الوضع وقالوا اللي عاوز يعيش براحته، مش مهم قلت راجل وست وماله راجل وراجل وماله ست وست، اللي عاوزينه يعملوه. وتجاهلوا تماما الحق الكتابي أو كلام ربنا. ربنا قال ببساطة من البدء خلقهما إيه؟ ذكرا وأنثى. ما قالش ذكرا وذكر. إيه الكلام الغريب اللي هما بيعملوه؟ لكن زي ما الشيطان بيلخبط كل حاجة، بيلخبط حتى الأمور الطبيعية. زي ما خلى ربنا يتركن والمادة هي الأساس وطلع أوسان هو ده وضع طبيعي، كذلك بدل الموضوع الجنسي ده وحط حاجات مشوهة وأفكار غريبة وسوقها كويس ووصلها إن الناس بتقول ده طبيعي. إنما عاوز أجيب لكم مثلا شاهدين من العهد الجديد يورونا قد إيه الكنيسة كانت ضد الموضوع ده على طول الخط، لأن معلش الموضوع ده للأسف على الساحة يؤرق العالم دلوقتي، وفي ناس بتضعف في الكلام وما تلاقيش حجة. يقول في رومية 1 مثلا، يقول في عدد 26 عن الفساد اللي في العالم، رومية 1:26 يقول أسلمهم الله إلى أهوان الهوان، يعني ربنا سابهم يعملوا اللي هم عاوزينه في شرهم، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. يعني الستات بدل ما يعيشوا حياة طبيعية كزوجات بقوا يمارسوا حاجات غريبة. وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين فحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جباء ضلالهم المحق. كلام واضح وصريح وكلام طبعا تقيل على الودن، بس معلمنا بولس بيورينا قد ايه العالم فيه فساد. طب لما حد النهارده يقول لا الحاجات دي ما كانتش موجوده زمان، ما هي موجوده وقت بولس وموجوده وقت الاجيال الاولى قبل المسيح، وقت داود واولاده موجوده في كل جيل. وطبعا انتوا عارفين انها موجوده من وقت ابونا ابراهيم لما لوط كان راح سدوم وعموره، ده دي بقى اس الفساد كله. برضو هم تصوروا ان الملاكين دول راجلين وكانوا عاوزين ياخدوهم يعتدوا عليهم، وعشان كده ربنا عاقبهم بشدة. اذا موضوع الشذوذ ده موجود في العالم من بدري، والكتاب المقدس في عهده واضح وصريح انه ضد الخطية دي، وانه ما ينفعش حد يدعي انها يعني مش خطية. لا، في فرق بين ان الواحد يعترف ان ده ضعف ويحاول يقاومه زي اي خطيه، وكل خطيه علاجها التوبه ونعمه ربنا. حتى لو كانت خطيه شذوذ ليها علاج، التوبه والجهاد والايمان بنعمه ربنا والتمسك بالهروب والحياه المقدسه، ربنا يرفع الكلام ده. برضو لما تقروا كورنثوس الاولى 6 تلاقي يقول ايه، ام لستم عدد 9 كورنثوس الأولى 6-9، أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ كان بيتكلم الأول في خطية ظلم، ناس بتظلم بعض في المحاكم، فبيقول لهم هو أنتم مش عارفين أن الظالمين مش ممكن يدخلوا السماء؟ لا تضلوا، لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يبقى محطوطة جنبها جنب العبادة الأوثان والفسق، محدش بقى يعتبرها حاجة طبيعية ويقول مش خطية. مش خطية، ده عندك انت كإنسان عند ربنا اللي هيحاسبنا. لا، خطية صعبة كمان وتحتاج إلى توبة شديدة. طبعا في شواهد أخرى كمان تلقوا في رسالة يهوذا وفي رسالة تيموثاوس. إنما نرجع تاني لفكرة آسى، أدال المأبونين من الأرض. قوة الإنسان الروحي إنه يتحدى الخطية الموجودة إن كان في حياته أو حياة من حوله. عظمة أي إنسان روحيا في إنه يقف للشر، يقف له ويصده وما يضعفش قصاد، وما يقولش ما هو طيار، ما هو الناس كلها بتعمل، هعمل ايه، ده الموضوع قديم، ما كل الاجيال قبلت، هو انا اللي هاجي هصلح الكون. لا، يقف ويقول ده غلط ومش لازم يستمر مهما حصل. طبيعي اي ملك من دول وهو بيقاوم حاجة غلط كان بيتعب وكان بيقاوم، وكان في ناس كتيرة بتتآمر عليه وناس كتيرة ليها مصالح. انما طالما هو مقتنع ان ده رأي ربنا بيكمل جهاده لغاية ما يزيل الخطية دي. دي عند ربنا كبيرة قوي. اول عمل يعني اتذكر لآسى الملك الفاضل انه ازال المأبونين من الارض، ونزع جميع الاصنام التي عملها اباؤه. طبعا المأمورية كانت صعبة، بقالهم جيلين على الاقل عمالين يحطوا في كل تل ومرتفع سارية أو وثن، ويقول تحت كل شجرة خضراء. يعني بقوا إيه، الوثنية غرقت العالم. إنما هو بقى إيه، واخد ثورة روحية يزيل الأوثان من كل مكان. برضو مش سهلة، لكن لأنه جواه غيرة ومعاه ناس بيغيروا زيه على ربنا عمل ده كله. حتى أن معك أمه خلعها من أن تكون ملكة. طبعا دي بقى موقف مش سهل. ليه؟ الأم ليها فضل طبعا، أو الجدة هي اللي ربت وهي اللي كبرت. إنما لما جاء في محك بين طاعة أمه وطاعة ربنا، طاع ربنا وخلع أمه من أن تكون ملكة. موقف نفسي مش سهل، لكن يدل على قد ايه القلب ده مستقيم وان في غيره صالح. في ناس بتغلط مجاراه لاهلها، يجي عند موضوع الناس القريبين ويضطر يضعف ويجامل، يقول مش هقدر ازعله. يعني انت تزعل ربنا مش مهم. انما آسى كان شاب قوي، فلما لقى ان معكة دي جدته بنت ابشالوم مصرة على اخطاء، خلعها من ان تكون ملكة وتحدى الدنيا كلها، لانها عملت تمثالا لسارية وقطع آسى تمثالها واحرقه في وادي قدرون. منتهى الجدية والشدة، جدع، شخص شديد، مش فارق معاه رأي الناس ورضا الناس ومجاملة المقربين، بدل ده اللي يرضي ربنا هنعمله، اللي يزعل يزعل. طبعا في ناس بتتوب وتخاف، وفي ناس بتتغاظ وخلاص. انما شوفوا كل الناس اللي زعلت دي، حد عن يسمع عنها؟ احنا بنسمع عن آسى دلوقتي، يعني مين اللي ذكرى تستمر عند ربنا؟ ذكرى الصديق تدوم الى الابد. لكن مين يسمع عن معكة ولا الناس اللي كانوا المأبونين ولا دعاة الأوثان ولا الوزراء اللي تحدوه؟ كل ده راح مع التاريخ. إنما اللي هيفضل إنسان وقف لربنا في الحق وشهد للحق واشتغل بأمان. أما المرتفعات فلم تنزع. هنا ساعات تفسر بإيه؟ ما هو لسه بيقول قبلها نزع جميع الأصنام. لو تذكروا قبل سليمان على طول، قبل الهيكل، كان في ميل انه يتحط مذابح يهودية على بعض المرتفعات في الاماكن البعيدة قبل ما يتعمل الهيكل، عشان الناس تعبد ربنا. زي ما يقول رفعت عيني الى الجبال، هنا الجبال من حيث يأتي عوني. ما كانش في فساد وقت داود وهو بيقول المزمور ده، لكن على الجبال كان في مذابح لربنا في الاول، في الوقت الكويس قبل ما تتحول الى مذابح اوثان. ولما يقول أساسات على الجبال المقدسة، معنى كده أنه ما كانش بعيد أنه في بعض المذابح عملت على بعض الجبال، زي مثلا جبعون اللي صلى فيها سليمان قبل ما يعمل الهيكل، كان على مرتفعة العظمى اسمها جبعون وقدم ذبائح كتير قوي. فغالبا الآية دي تعني أنه كان بيميز بين المرتفعات اللي فيها مذابح لعبادة الله وبين بقية المرتفعات والسواري والأصنام بيشيلها. إذا شخص عنده تمييز، مش كله يتشال وخلاص. إذا كان ده المكان ده لسه بيعبده فيه ربنا بأمانة يحافظ عليه، الأماكن التانية يشيل. إلا أن قلب آسى كان كاملا مع الرب كل أيام. يعني لو حسبنا إن دي برضو إيه، ما كانتش شطارة منه، كان مفروض يشيل كل المرتفعات لألا تتحول حتى مذابح اليهود إلى مذابح وثنية. كان وارد أنه في أي فترة انتكاسة روحية ياخدوا نفس المذبح ويقدموا عليه للأوثان، فكان الأفضل أنه يشيل حتى المرتفعات، لأن خلاص في هيكل دلوقتي قائم. لكن يذكر الوحي المقدس إنما الرجل ده قلبه كامل قدام ربنا، يعني ربنا ما حسبلوش دي غلطة، لأنه من جواه حلو، هو يريد يرضي الله، فزي ما بيعمل كله حلو عند ربنا. قلب آسى كان كاملا مع الرب كل أيام. طبعا أجمل شهادة تقال على إنسان مش أعماله، لأنه مش كل واحد مطلوب منه زي التاني، مش كل واحد ملك، مش كل واحد في إيده قرارات كبيرة، إنما كل واحد مطالب بقلبه. قلبه كان كاملا أمام الله كل أيام حياته، دي كبيرة بقى. حتى لو انت موقعك في الدنيا محدود جدا وعلاقاتك بسيطة جدا وعايش في بيتك اغلب الوقت، انت اللي الحكم عليك قلبك مش انجازاتك. ياما ناس عملت انجازات كتيرة وطواها التاريخ، وياما ناس بسيطة جدا زي امنا العدرة من الناحية العملية قدام الناس ايه انجازاتها، انما شوف سيرتها ومكانتها لغاية اخر الدهور. قلب آسى كان كاملا مع الرب كل أيام. يبقى واحد قبل ما بينظف بره بينظف جوه، واحد قبل ما بيصلح الكون بيصلح قلبه، واحد قبل ما يراجع الحكومة والسلطة اللي في إيده بيراجع على مشاعره وأفكاره. وأدخل أقداس أبي وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والأنيم. وكانت حرب بين آسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهم. دلوقتي بعد أربعام جه واحد اسمه بعشا في الشمال، ولأن في حرب بين الشمال والجنوب إسرائيل ويهوذا مستمرة، فهنا دخل في حرب. ليه؟ لأنه لو سالم أو دخل في سلام أو صلح مع مملكة إسرائيل الفساد كله يجي، ودي هتبان في مرحلة إيليا اللي جاي. احنا داخلين خلاص على حياة إيليا بعد كده، لأنه لما تصالح أو تهاد الناس أشرار الشر يدخل حياتك، فلازم برضو كشخص صالح تحط حدود واضحة مع الناس الأشرار، وإلا حياتك تفسد. يعني هنشوف غلطة مشهورة لواحد اسمه يهوشافاط، ملك عظيم في يهوذا، غلطته الوحيدة أنه صاهر أخاب. أخاب كان كله شر، فلما بقوا أصهار نسايب يعني كانت غلطة كبيرة أوي في حياته، مع أن حياته كلها كانت حلوة. أدخل أقداس أبي وأقداسه وحرب بين آسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهم. وصعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة لكي لا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسا ملك يهوذا. بعشا لأنه 10 أسباط إمكانياته أكتر، فحب يضيق على مملكة يهوذا، فبنى حصن كده في منطقة اسمها الرامة يقفل على آسا عشان ما حدش يدخل له والخير ما يدخلوش ويزنق عليه. وأخذ آسى جميع الفضة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده، وأرسلهم الملك آسى إلى بنهدد ابن طبريمون ابن حديون ملك أرام الساكن في دمشق. الواحد صدقوني بتغاظ من الشيطان. يعني لغاية كده كنا شايفين آسى ده ملك زي الفل ويعيد أمجاد داود، إنما الشيطان يفضل ساكت لكن يرقد كده للواحد، مش عاوز حياته تخلص على خير، عاوز يغلط. وفي لحظة فتور وما كانش مركز في ربنا يبدو حد عليه أشار كده مشورة شريرة، قال له احنا مزنوقين في الحرب، ما ندفع فلوس لملك أرام يجي يحمينا. أرام دي بقى ناحية سوريا ودمشق. طبعا دي بالنسبة لربنا غلطة كبيرة، لأن أي حد يحتمي بملك آخر بالنسبة لربنا تبقى يعني غلطة كبيرة. ليه؟ وأنا قصرت معاك عشان تدور على حد يحميك؟ ده أنت عمال تنزع الأصنام وعامل حاجات حلوة وأنا فرحان بيك ومبارك لك، لما العالم كله يقف قصادك مش هيقدر. إنما تاخد حاجة الهيكل عشان غالية تقوم تديها رشوة لمالك وثني يجي يحميك، ايه الشغله دي؟ ازاي يا آسى تعمل كده؟ ومره اخرى نجد ان الشيطان يتهزم يتهزم يتهزم، وبعدين يرجع يرفع راسه ويعض العضه الجامده ويهزم شخص تاني. حاجه تخوف. صحيح ابليس عدوكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. سليمان غلبه مره ومرات وفي الاخر كاد الشيطان يفترسه. واحد زي آسى غلب وقطع شوط جميل في الحرب الروحية وعمل إنجازات روحية ضخمة، في الآخر اتزحلق في خطية مش بتاعتك خالص. ليه يحصل كده؟ في ناس تقول إيه قيمة دراسة التاريخ ده؟ بالعكس، ده القصص دي هي بالضبط اللي بتحصل في حياتنا. إن أنت بتبقى ماشي كويس سنة واتنين وعشرة وعشرين وممكن تتدب كده دبة وتقع وقع تبوظ كل اللي انت عملته. يبقى لازم تبقى خايف على نفسك، لانه حتى القديسين اللي شهد لهم ده ما كانوش معفيين من الخطأ. بعد ما تقال فيه صار كداود أبيه، وبعد ما تقال فيه قلبه كان كاملا أمام الله، السنة كلنا يتقال علينا كده، وقع وقع وحشة وغلط غلطة ما يغلطهاش واحد ما عرفش ربنا، انه يحتمي في أهل الدنيا ويتكل على زراع بشر. وعنده المزمور بيقول ملعون من يتكل على زراع بشر. وراح يقول له إن بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا، هو ذا قد أرسلت لك هدية من فضة وذهب، فتعال أنقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عني. بنهدد ده بقى اللي هو بتاع دمشق قاعد يبيع ويشتري فيهم زي الشيطان. فبتاع ملك إسرائيل بعت له فلوس وقال له خليك في صفي. فقام بتاع يهوذا اللي هو آسى قال له تاخد أكتر وتبقى معايا أنا. فكل واحد بيشتريه بطريقة. فقال له أنا سمعت أنك أنت تعاقدت مع بعشة بتاع إسرائيل، طب أنا هدفع لك أكتر واخلف عقدك معاه وتعال اشتغل معايا أنا. طبعا دي كلها لغة مش بتاعة ولاد ربنا، مين يدفع أكتر وبنبيع ونشتري، وفين ربنا؟ فين ربنا في القصة؟ فين الصلاة يا آسى؟ فين بعد ما شلت المرتفعات ما ركزتش ليه في انك تزود علاقتك بربنا؟ برضو دي نقطة احب اقولها لكم. الحياة الروحية نصها الاولاني تحارب الخطايا وتشيل الفساد اللي عندك، والنص الثاني تنمو في الفضيلة بالصلاة والانجيل وعشرة ربنا. لو اكتفيت بس انك بطلت خطايا انت برضو لسه فريسة في ايد الشيطان. في ناس تتصور ان التدين ابطل السيجارة وبطل خمرة وبطل حاجات وحشة كده بقيت كويس. لا، كويس في منظور ايه؟ انت مش هتبقى كويس غير لما تزود صلاة وتزود انجيل وتزود خدمة وتبقى مشغول بنقاوة قلبك وتحب ربنا اكتر وتحب الناس اكتر تحب السماء اكتر. يبقى مش كفاية انك بطلت المرتفعات، كويس اللي انت عملته ده بس مش كفاية. آسى يبدو أنه اكتفى بأن تتنقى حياته من المرتفعات والأصنام والكلام ده، إنما ما زودش في الصلاة. ما سمعناهوش بيقول مزامير زي جده الكبير داود، ما سمعناهوش غرق نفسه في عبادة الله، ما كانش طبعا يقع الوقعة دي. فلمجرد التخلص من الشر رجع له الشر بطريقة تانية، جاله شر من حتة تانية ووقع في المطب. فراح قال له ايه، تاخد كام عشان تنقض عهدك مع بعشة ملك اسرائيل فاصعد عني. فسمع بنهدد للملك آسى وارسل رؤساء الجيوش التي له على مدن اسرائيل. شوفوا الشيطان بقى خبيث ازاي. بعشة كده كده شرير، كده كده حياته فاسدة. يقوم الشيطان يقول لبنهدد ايه، لا تعاقد مع آسى مش عشان الفلوس، ليه؟ عشان نكمل على آسى كمان، احنا كده كده بعشة في ايدينا كشياطين، يعني بعشة ده فسدان وكل حياته اصنام، انما آسى كان هيطلع من ايدينا، ده شال الاصنام وابتدى يمشي كويس. لا، يبقى هنا التعاقد معه هو الاهم. الشيطان بيشتغل مش لحساب الفلوس، لحساب جهنم، زي ما احنا بنشتغل لحساب الملكوت هو بيشتغل لحساب جهنم، مش عاوز حد يطلع بره جهنم. فبنهدد على طول قبل العرض بتاع آسى. ليه؟ لان الشيطان قال له ده اللي عليه العين، ده اللي ماشي كويس، ما صدقنا ابتدى يسيب الهه ويقول الحقوني، هو ده المطلوب. فتلاقي في بعض الامور تمشي سهل قوي، يعني لما الانسان الصالح يجي ينحرف تلاقوا سكة الانحراف سهلة جدا. ليه؟ لأن الشيطان عاوز يسهل عليه الخطيئة عشان ما صدق انه عينه اتلوحت كده. انما تلاقوا واحد بقى قديم في الشر يقولك مش عارف اغلط. ليه؟ لأن الشيطان خلاص مش فارق معاه يغلط ولا ما يغلطش، مع كل حياته خطيئة. سمع بنهدد الملك آسى وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل وضرب عيون ودان وآبل بيت معكة وكل كناروت مع كل أرض نفتالي. دخل وعمل له اللازم، يعني كسر في مملكة إسرائيل عشان يثبت له أنه إيه، ملك أرام بنهدد ده مع آسى ملك يهوذا. فلما سبع بعشة كف عن بناء الرامة وأقام في ترس. فشل المشروع بتاع الشمال بتاع إسرائيل أن يحاصر يهوذا بحاجة اسمها الرامة دي وما قدرش يكمله. فاستدعى الملك آسى كل يهوذا لم يكن بريء، فحملوا كل حجارة الرامة وأخشابها التي بناها بعشة. لم يكن بريء دي لها معنيين، المعنى المقصود المباشر انه زي نظام ايه، الهروب من الجيش، يعني محدش يطلع من الجيش ابدا. طلع قانون ان كل الشباب بدون استثناء يجوا يشيلوا حجارة الرامة اللي هي كانت هتحاصرهم ويعملوا بها معسكر اخر لصالح يهوذا، ومحدش بريء من الطلب ده، يعني محدش زوغ منه. إلا ما من المعنى الروحي بصراحة لم يكن بريء، يعني إيه؟ مفيش ولا واحد بريء في القصة دي. آسى وكل شعبه تعلقوا بملك أرام بنهدد، ونسيوا ربنا وبقوا يشتغلوا شغل الدنيا، وبقناش نسمع عن حد بيصلي ولا حد بيقول يا رب انت عاوز نعمل ايه بالظبط، والحكاية لخبطت خالص. فلم يكن بريء. حملوا كل حجارة الرامة وأخشابها التي بناها بعشة وبنى بها الملك آسى جبع بن يمين والمصفى، وبقية كل أمور آسى وكل جبروته وكل ما فعل والمدن التي بناها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. برضو هنا معلومة مهمة، سفر أخبار الأيام بيعيد ذكر الأحداث دي بطريقة تاريخية. يعني إيه؟ في حاجات كثيرة أو متقاربة بين سفر الملوك أول وتاني وسفر أخبار أيام أول وتاني. سفر الأخبار سفر تاريخي مقدس بيسجل الأحداث مرة أخرى، لكن ساعات يضيف بعض الأحداث زي نظام الأناجيل لما تحكي حكاية ربنا يسوع له المجد، تلاقي في إنجيل ذكر حاجة تانية ما ذكرهاش، لكن كله بيكمل بعضه. نفس الفكرة في أخبار الأيام وأسفار الملوك. أخبار الأيام بيعيد من أول التاريخ ويشمل صمويل أول وتاني، ملوك أول وتاني، ويحط كل رحلة الشعب اليهودي لآخر لما بعد السبي، فنسميه سفر أخبار الأيام. فهنا بيستشهد ويأكد بقية الأخبار، لو عاوزين تعرفوها رجعوا لسفر الأخبار، بقية أخبار الرجل ده يعني. غير أنه في زمان شيخوخته مرض في رجليه، لما تقروها في أخبار الأيام الثاني صحاح 16 يقول وفي مرضه لم يطلب الله بل الأطباء. آية تخوف. ليه؟ طب ما طبيعي الواحد لما يعيا يروح لدكاترة، لا يروح لربنا وبعدين الدكاترة. لكن يلغي ربنا خالص وتبقى الحكاية دكاترة بس، في حاجة غلط. ما ده اللي عمله برضه في مشكلة حرب إسرائيل، لغى ربنا وراح قال يا بنهدد تعالى الحقني يا ملك أرام. إذن ده كان نظامه بقى، خلاص بيتكل على البشر حتى في مرض اللي هو معناه مقدمة الموت، قربنا نمشي خلاص يا آسى، ركز بقى في ربنا، ربنا يسامحك اللي عملته، ربنا يفتكر لك بالخير إنجازاتك الأولى والتطهير اللي عملته في البلاد ونزع الأصنام ونزع المأبونين من الأرض، كلام كويس. ارجع لربنا وجهز نفسك للحظة الأخيرة. إنما يقول في سفر الأخبار في مرضه لم يطلب الله بل الأطباء. ما انصحكوش تطلبوا الأطباء قبل ربنا أبدا، يعني اطلبوهم بس بعد ربنا، ويكون ربنا هو اللي قبلهم وأهم منهم. الواحد يصلي كويس وبعدين مر، ربنا عمل الأطباء صحيح والطب، لكن مش هو الحل. الحل أساسا ربنا، والمرض فرصة للتوبة والاقتراب من الله. ما تضيعش عليك الفرصة وتقعد تتلهي في الدكاترة بس، افهم المرض ده فرصتك تعمل اللي ما عملتوش في حياتك، تركز في الصلاة، تقرب من ربنا، تكمل توبتك، بدل ما تتاخد بدون مرض فما تبقاش استعديت. المرض ادك فرصة تستعد. بعد كده جه الشفاء خير، ما جاش الشفاء برضو خير. جه الشفاء قعدت شوية تكمل في الصلاة وتوبة حلو، ما جاش الشفاء واستويت في المرض خلاص حلو قوي، المهم ندخل السماء في الآخر. إنما شوفوا بقى الإنسان لما يبقى حاطط عينيه في الدنيا زيادة ومتمسك بيها، في مرضه لم يطلب الله بل الأطباء، يعني عاوز يعيش بأي طريقة وعاوز الشفاء بأي طريقة، ولاغي تماما فكرة أنه ممكن يموت، مش عاوز يموت. ليه؟ لأنه مش متصالح مع ربنا، خلاص همه كله في الدنيا وموضوع السماء ده ما بقاش شغل. في زمان شيخوخته مرض في رجليه، ثم اضطجع آسى مع أبائه ودفن مع أبائه في مدينة داود أبيه، وملك يهوشافاط ابن عوضا عنه، وملك نداب ابن يربعام على إسرائيل في السنة الثانية لآسى ملك يهوذا. فملك على إسرائيل سنتين وعمل الشر في عيني الرب وصار في طريق أبيه وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. هيتقال على طول على يربعام التعبير ده، يربعام الذي بخطيته جعل إسرائيل يخطئ. يعني إيه؟ يعني لأنه مثل أعلى وقائد كبير وملك 10 أسباط، اللي بيعمله الناس بتعمله. فهنا بتيجي فكرة العثرة، أو ويل لمن تأتي منه العثرة. ده أنت مش هتشيل خطيتك بس يا أربعة، ما هتشيل خطايا ألاف، لأن كل دول كانوا ممكن يمشوا كويس، بس لما لقوا القدوة بتاعتهم وحشة قالوا نمشي غلط. ودي مسؤوليتنا تجاه أولادنا وفي المجتمع وفي أي علاقات. لما الناس تشوفك ماشي صح بتحاول تمشي صح، لما الناس تبص عليك وتلاقيك ماشي غلط، حتى اللي كان عاوز يمشي صح يقول لك ما فلان نفسه ماشي غلط، فلان المسيحي ماشي غلط. يبقى يعني مش فرق، جعل إسرائيل يخطئ، يعني الموضوع مش على قد خطيته بس، تسبب في خطايا آلاف كمان. وفتن عليه بعشة بن أخيا من بيت يساكر، وضربه بعشة في جفسون اللاتي للفلسطين، وكان نداب كل إسرائيل محاصرين جفسون. أماته بعشة في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا وملك عوضا عنه. يعني ابن يربعام اللي اسمه نداب اتقتل، وبكده كل بيت يربعام لو تذكروا نبوة أخية الشيلوني، فاكرين الحادثة دي لما النبي أخية ده اللي كان أعمى وقال لمرات يربعام أنت وجوزك وبيتكم مش هيفضل لكم حد عشان أنتوا علمتوا إسرائيل الفساد، الولد الوحيد اللي بيمد الوقت ابنكم ده وجد فيه شيء صالح فده هيدخل قبر أبائه، إنما بقيت العيلة كلها أشرار نهايتهم وحش. فتمت بعد سنين نبوة أخيه اللي تنبأ وقال مش هيبقى لك حد يا أربعام يقعد على كرسي أبدا بسبب الفساد اللي انت عملته. أماته بعشة وملك عوض عنه، فلما ملك ضرب كل بيت يربعام، لم يبقي نسمة ليربعام حتى أفناهم حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده أخي الشيلوني. يبقى دارت الأيام واللي قاله النبي تحقق بالنص، وده دايما اللي بيحصل في الأنبياء، النبوة تتقال الناس وقتها تستبعدها وتقول معقول، معقول الكلام ده، ده نبي، ده ملك عظيم وبيته مستقر وعلاقاته كتير وأحفاده ما لهمش آخر والناس تقول مش معقول الكلام ده ما يتحققش، لأن النبوة دي مش مظبوطة. ولما تدور الأيام تتحقق النبوة. كانت الناس مستكترة أن المسيح يجي، شايفينها حاجة غريبة أوي، لكن الأنبياء قالوا المسيح جاي وجاء المسيح وتحققت النبوة. كانت النبوة بتقول المسيح هيقوم من الموت، الناس مستبعدة تماما فكرة القيامة، ثم تحققت النبوة وقام المسيح من الموت. وكل الأنبياء والرسل قالوا المسيح جاي على السحاب، وستتحقق النبوة ويأتي المسيح على السحاب، حتى لو كل الناس مستبعدة الفكر ومش قادرة تتخيله، لكن هي النبوات كده، النبوة تتقال في وقت الناس تبص كده وتقول معقول الكلام ده، كلام بعيد قوي، مين يقدر يتخيل الكلام ده، لكن ما فيش كلمة من كلام ربنا تنزل، كل اللي قاله ربنا زمان حصل، واللي قاله هيحصل هيحصل، كل اللي وعد به ربنا هيحصل، هلاك الأشرار هيحصل، انتشار الإنجيل في العالم كله هيحصل، رجوع العالم للمسيح هيحصل، مجيء المسيح على السحاب لازم يحصل، الملكوت الآتي لازم يأتي، كل ده النبوات. فهنا يقول الذي تكلم بي عن يد عبده أخي الشيلوني لأجل خطايا يربعام التي أخطأها والتي جعل بها إسرائيل يخطئ بإغاضته التي أغاض بها الرب إله إسرائيل. برضو تعبير مهم، تصوروا أحبائي أن خطايانا بتغيظ ربنا، بتغيظه. لما الواحد فينا يتكل على الفلوس، تعبير غريب بس تعبير يعني نحتاج نتأمل فيه، ربنا بيتغاظ، سايبني أنا تتكلوا على الناس، سايبني أنا تتكلوا على فلوس، محدش فيكم عاوز يصلي يقول لي يا رب أنت أبويا، أنت مسؤول عني، أنت شيل الشيلة، عمالين تجروا يمين وشمال وتحلوا المشاكل بالدراع. يختاظ ربنا بيتغاظ، يعني ايه؟ طبعا حاشا له من الخطأ، ربنا لا يخطئ له كل المجد، لكن بيزعل بيحزن طبعا، لانه ازاي ولاده اللي عارفين كلامه وحافظينه يعملوا كده. فيربعام غاظ ربنا كونه يعمل الأصنام ويتكل عليها بإيديه، دي حاجة تغيظ. كون الإنسان يعيش في الخطية بعند ويتجاهل وجود ربنا ووصيته، طبعا حاجة تغيظ. كون ربنا كاتم زعله ده سنوات وسنوات، إنما يقول تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب. يعني لو الواحد ما تابش يبقى بيحوش غضب ربنا. وبقية أمور ناداب وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل، وكانت حرب بين آسى وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهما. في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا ملك بعشا ابن أخي على جميع إسرائيل في طرسة 24 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، وصار في طريق أربعون في خطيئته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. ملحوظة بس نقولها، احنا دلوقتي عندنا مملكتين من ساعة سليمان لغاية ربنا يسوع له كل المجد، زيادة عن 900 سنة في مملكتين، مملكة الشمال إسرائيل ومملكة الجنوب يهوذا، وفي ملكين. ملوك إسرائيل بدون استثناء فاسدين، ما طلعش ولا واحد كويس من أول أربعام اللي هو أول واحد انشق بالمملكة لغاية هيرودس الملك اللي كان وقت ربنا يسوع له المجد. كل دول ملوك الشمال كلهم وحشين. ملوك يهوذا اللي هي الجنوب تلاقوا ملك وملك، يعني ما بين تلتهم لنصهم كده ملوك كويسين، لكن التلتين برضو ملوك أشرار. يمكن لأن يهوذا فيها الهيكل، وده يورينا قيمة الكنيسة أو مكان العبادة، دي بتحرس وبتصون. بدون كنيسة الناس سهل أوي تضيع. وجود الكنيسة مهما كان يأمن العلاقة بالله ويحرس الناس من حاجات كثيرة. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين.